أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ لليمن بعثهم في ربيع سنة 10 من الهجرة، ربيع الأول، بعث من؟ معاذ إلى صنعاء وأبو موسى الأشعري إلى عدن رضي الله تعالى عنهما، وكان من علماء الصحابة. فالمسألة الأولى حينئذ في هذا الحديث هدي النبي في الدعوة، وأنه يرسل في الدعوة أهل العلم ليخرجوا ويقوموا بواجبها في البلدان، فهذا حينئذ فيه رد على جماعة التبليغ، فإنهم لا يخرجون أهل العلم إنما ما اتفق لهم على علم أو غير علم، هذا منهجهم. ثم لو كان على علم يمنع من الكلام إلا على وفق منهجهم. مثلا خرج إنسان التفوا حوله معلم في الجامعة أو في مسجد من المشايخ، قالوا لا بد من الدعوة، ما أحد يقوم بالدعوة، سنسافر بك أيها الشيخ إلى آخره، يخرج معه الشيخ الفاضل على سجيته أنه سيدعو على بصيرة وعلى علم، ومن ذلك ما أوجب الله عليه من إنكار المنكر. فإذا رأى ذلك الشيخ الفاضل وناس يطوفون حول القبر وقرأوا في بصره، أول ما فجأه المنظر ناس يطوفون حول القبر أنه سينكر فورا. إذا أحسوا منه ذلك منعوه من الذهاب من كلام معهم فضلا عن الذهاب إليهم، قال لا تذهب، بل ليست سياستنا هذه، إيش سياستكم؟ قال بعد ما ينتهوا يعني من الشرك يروحون بيتهم إن شاء الله، زورهم ويخرجون معنا في سبيل الله. طيب فاقد الشيء لا يعطيه، رجل مشرك ولم يطلب العلم، قال هكذا سياستنا الذي أحدثها لنا أو صنعها لنا إلياس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث أهل العلم. إذن قول جماعة التبليغ أو يسمونها جماعة الدعوة صاروا يخافون كلمة التبليغ لتحذير علماء السنة منهم، فانتقلوا من كلمة ربما التبليغ إلى الدعوة، جماعة الدعوة، وكلاهما وجهان لعملة واحدة، أو هم جماعة التبليغ، فوضعوا في شعارهم بلغوا عني ولو آية، ويقولون كيف تردون على هذه الآية أو هذا الحديث، بلغوا عني ولو آية، ونحن نبلغ الآية نبلغ الحديث، لا يشترط أن نكون علماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. الجواب على هذا، وهي شبهة لا شك، أن يقال الدعوة ومنهاجها مقيد بعمل السلف، قال الله تعالى ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والسلف هم النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم رضي عنهم، فكانوا يفرقون بين الدعوة العامة التي فيها خطب ومحاضرة التي فيها محاضرات، والدعوة الخاصة وهي الفردية. ففي الدعوة الفردية كان النبي لا يمنع أحد صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لبعد النبي لما هم جاءوا بعد النبي أن يمنعوا أحد. سبقها الكلمة عن العالم في الدرس كلمة فضبطها، فذهب يبلغها أهله في بيته في شارعه ويمشي مع شخص في مدرسته، فهذه يصدق عليها بلغ ولو آية. لكن الدعوة العامة وإقامة البيانات التي يصنعونها في المساجد جماعة تبليغ وهي ما تشبه المحاضرات، هذه وظيفة من؟ أهل العلم. قال العلامة الألباني فإنه إذا حاضر سئل، وإذا سئل أجاب بعلم، ولا؟ وهذه كانت وظيفة أهل العلم. فخلط الأوراق، اذكروا خلطين للأوراق عند جماعة الإخوان والتبليغ، انتبه حتى لا تنسى. فهذه قاسمة الظهر لتينك الجماعتين، حتى قال شيخنا العلامة بن باز هما من الجماعة المتوعدة بالنار في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم استفترقوا مثل 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. سئل الشيخ في مسألة الطائف 1417 جماعة الإخوان والتبليغ منهم، قال نعم. فخلط الأوراق عند جماعة الإخوان هو استعمالهم لمعنى الخلاف القوي، أو خلط الأوراق فيما يتعلق بالخلاف القوي مع الخلاف الضعيف، فيفرق العلماء بين الخلاف القوي والضعيف. مثلا الخلاف أولا للضعيف عندهم أن يأتي نص يرفع الخلاف في المسألة، مثل لا تزوج المرأة نفسها من غير إذن ولي، هذا خلاف قوي أصبح ولا ضعيف؟ ضعيف، لأن النص ظهر. الخلاف القوي أن تتجاذب الأدلة الحكم، فهذا لا إنكار فيه. مسألة مثلا قصر الصلاة 4 أيام أو تمكث حتى ترجع إلى بلدك، فيأتوا بما يسمى خلافا ضعيفا. فإذا أنكرت عليهم بالأدلة قالوا لا إنكار في إيش؟ الخلاف. قصد العلماء الخلاف القوي، تجاذب تبديل الحكم، فيخلطون الأوراق ويأتون بمثل حديث بني قريظة، وهو لم يعنف النبي على الطائفتين. فلا تعنف على الذي خرج على الحاكم أو لم يخرج، لا تعنف، النبي ما علف الخلاف. طيب هذا خلاف ضعيف، ظهرت الأدلة فيه، كله خلاف، هذا من لعب الأوراق. والتبليغ خلط بين الدعوة الفردية وإيش؟ والعامة. العامة وظيفة العلماء، فيتقمصها التبليغي فيحدثها فيوقع الناس في الشر، لأنه يدعو بجهل حينئذ. فهم الآن الأمر؟ بعد الأذان نكمل إن شاء الله.